قال حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا.
ثم رجع أبو داود حديث من هو الصحابي
عمر
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وكان في ذلك الوقت عنده مال ففرح لأنه هذا الدعاء إلى الصدقة يعني لقي أو جاء في وقت مناسب وهو أنه عنده مال يتصدق به وهذا يدلنا على فرح الصحابة رضي الله عنهم يعني عندما يأتي يعني حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة أن كل واحد عنده مال حتى يتمكن من تحقيق هذا المطلب وتحقيق هذه الرغبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة. وكان من عمر رضي الله عنه أنه كان يعرف أن أبا بكر رضي الله عنه سبقني الخير وأنه لا ينافس يعني في سبقه الخير رضي الله عنه وأرضاه فقلت أسبق أبا بكر إن سبقته يوما يعني أنه كان يعترف بأن أبا بكر كان يسبقه ولكنه لما جاءت هذه الدعوة للصدقة مع وجود مال عنده أراد أن ينافس أبا بكر في هذه المرة فقال أسبقه إن سبقته يوما يعني إن سبقته يوما فهو هذا اليوم لأنه جاء في وقت عندي مال فخرج من نصف ماله فخرج يعني من نصف ماله فقوله إن سبقته يوما أي فهو هذا اليوم وتكون إن شرطية وقيل إنها تكون نافية يعني ما سبقته يوما لأن إن تأتي عن النفي وعلى هذا تكون ما نافية ما سبقته يوم من الأيام فأنا أريد في هذه المرة أن أسبقه لأنه لم يسبق لي أن سبقته في يوم من الأيام وإن كما يعني كما هو واضح تكون نافية وقد قال شيخنا الشيخ محمد بن مشهد رضي الله عنه في تفسير قوله عز وجل وإن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قال إن الأصح فيها وإن الأولى فيها أن تكون نافية ومعنى ذلك ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وفيها قول آخر أنها شرطية وأن هذا يعني شيء لا يكون ومن الشيء الذي يفرض هو لا يكون إن كان للرحمن ولد فلا يكون له ولد فأنا أول العابدين لله سبحانه وتعالى لكن كونها نافية يعني يقول شيخنا الشيخ الأمين الشنطة رحمة الله عليه إن هذا هو الأولى وهذا هو الأقرب أنها تكون نافية وعلى هذا فالجملة التي معنا وهي قول عمر رضي الله عنه إن سبقته يوما أو ما سبقته يوما من الأيام بل هو دائما يسبقني رضي الله تعالى عنهما فلما جاء عمر رضي الله عنه بما جاء به قال له ماذا أبقيت لنفسك أو لأهلك قال أبقيت مثله يعني نفس لأن هذا نفس ماله وبقي مثله إلا النصف الباقي فجاء أبو بكر رضي الله عنه بما جاء به وقال له ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله يعني أنه ما أبقى شيئا من ماله كل خرج من ماله وهذا محل الشاهد من الترجمة الرصة في ذلك أي خرج من المال يعني أبو بكر خرج من ماله وهذا يناسب ويصح لما يكون عنده قوة توكل وقوة يقين ولا يحصل منه تأثر بما يخرج منه وأن يندم وأن يحصل يعني له ما يحصل فإن من كان كذلك كأبي بكر رضي الله عنه رخص له في ذلك وله ذلك وأما من كان عنده شيء من الضعف وعدم القوة وأنه إذا خرج من ماله يندم أو يكون في نفسه شيء أو يكون على الأقل في نفسه شيء من تصرفه الذي قد حصل فإن هذا لا يخرج من ماله بل يبقي ما يحتاج إليه وما يحتاج إليه من يعوله.
قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا.
نعم قال النتيجة أن هذه المرة التي قصدت مسابقتك واجتهدت في مسابقتك وأردت ذلك وأنت جئت بما عندك من يعني غير أن يكون لك علم بما في نفسي وبما عندي، يعني كما أنك سبقتني فيما سبق وسبقتني في هذه الحالة التي تهيأت لها وفي هذه الفرصة التي استعددت لها وقصدتها، إذا لا أسابقك أبدا.
فيه التنافس.
نعم فيه المنافسة في الخير والاعتراف لأهل الفضل في الفضل، لأن قال لا كان أولا يريد أن ينافسه وفي الآخر قال لا أنافسك بعدها أبدا، اعتراف لصاحب الفضل بفضله.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه.
عثمان بن أبي شيبة من ربطه.
قال حدثنا الفضل بن دكين.
الفضل بن دكين هو أبو نعيم الكوفي، يذكر أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه. مر حديث له قريبا قال في أثناء إسناد أخبرنا أبو نعيم. وهنا قال أخبرنا الفضل بن دكين. الفضل بن دكين وهو هو. يعني فمعرفة الكنى يعني كنى المحدثين هذه من الأمور المهمة وهي من أنواع علوم الحديث، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين. إذا جاء أبو نعيم على حدة وجاء الفضل بن دكين على حدة، من لا يعرف أن الفضل بن دكين كله أبو نعيم يظن أبو نعيم شخص آخر غير الفضل بن دكين.
عن هشام بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم
عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
صدوق له أوهام
أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق له أوهام أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن الخطاب.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى باب في فضل سقي الماء. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعدا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال الماء.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب فضل سقي الماء. باب فضل سقي الماء يعني أن سقيه من أنواع الإحسان ومن خير أنواع الإحسان، وذلك لحاجة الناس إلى الماء وشدة حاجتهم إليه وعدم استغنائهم عنه، فكون المسلم يحسن في بذل الماء لمن يحتاج إلى شربه وتمكينه منه، والناس يعني لا يحتاجون إلى صنيع الماء، والله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، يعني يدل ذلك على عظم شأن الإنفاق في سبيل الله، يعني إنفاق المال إنفاق الماء وبذله في سبيل الله وتسبيله للناس بحيث يستفيدون منه ويشربون منه، لأنه مادة الحياة ومن حياة المخلوقات. يعني الله تعالى من الماء كل شيء حي، يعني الذي هو يعني لا يعيش إلا بالماء، ولا يعني والماء من ضرورياته لا تحصل حياته إلا بالماء، كما قال الله عز وجل أن الماء كل شيء حي. أورد أبو داود حديث أبي سعيد حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه، حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي الصدقة أعجب إليك يا رسول الله؟ قال الماء. أي الصدقة أعجب إليك؟ يعني أنها أحب إليك وأنها أفضل. قال الماء، أي تصدق بالماء وبذله، لأن به حياة الناس وبه ضرورة الناس إليه ولا يستغني عنه أحد، فكونه يبذل ومكن الناس من الاستفادة منه، أعتقد أن هذا يعني من أفضل الأعمال ومن خير الأعمال ومن أفضل الصدقات.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن جعامة السدوس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد هو ابن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سعد.
عن سعد بن عبادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخزرج، لأن الأنصار هم الأوس والخزرج ولهما سيدان وكل منهما سعد، فسعد بن معاذ هو سيد الأوس وهو الذي استشهد يعني في الخندق، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وقد عاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا حيث توفي بعد وفاته بخمس سنوات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. والحديث في رواية سعيد المسيب عن سعد بن عبادة وهو لم يدركه يعني ففيه انقطاع، ويقولون ان صح المراسيل هي مراسيل سعيد المسيب، صح المراسيل هي مراسيل سعيد المسيب، والحديث يعني حسنه الألباني، فلا أدري وجه هذا التحسين مع هذا الانقطاع، وأن سعيدا لم يدرك سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن كون الماء من أفضل الأعمال وسقيه لأن به مادة الحياة لا شك يعني في ذلك، فما أدري عن وجه يعني تصحيحه أو تحسينه، يعني هل هو يعني لأمور أخرى أو يعني شواهد أو ليكون مراسيل سعيد أصح المراسيل يعني عند المحدثين، ولكن المشهور ومعروف أن المرسل منقطع وأنه ليس بحجة، الاحتمال أن يكون الساقط صحابيا أو تابعيا، ومع احتمال كون تابعيا يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، والإشكال يأتي من احتمال أن يكون تابعي وأن يكون ضعيفا.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه.
ثم ورد حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال نحوه، ويعني نحو الطريقة المتقدمة أو المثل المتقدم الذي جاء فيه، وهنا مرسل أيضا من سعيد ومن الحسن، سعيد بن المسيب ومن الحسن البصري.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم،
محمد بن عبد الرحيم هو الملقب صاعقة، وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود
والترمذي والنسائي.
عن محمد بن عرعرة،
عن محمد بن عرعرة هو ثقة أخرجه البخاري
ومسلم
وأبو داود.
عن شعبة،
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن سعيد والحسن،
عن قتادة عن سعيد مر ذكرهما، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري ثقة يرسل ويجلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعد بن
عبادة وقد مر ذكره. بس نفس يعني الحسن مراسيله يعني هي من أضعف المراسيل، قبل المرسل أو المراسيل يقوي بعضها بعض، يعني عندهم المرسل إذا منا إلى المرسل يعني هي تقوى.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد.
ثم روى أبو داود حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
يا أم سعد ماتت
إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ فقال الماء. فحفر بئرا
وقال هذه لأم سعد،
وقال هذه لأم سعد يعني سدلها وجعلها لأم سعد. وحفر الآبار للسقي سواء لسقي الناس أو لسقي الدواب هذه من الصدقات الجارية التي تكون مستمرة والنفع بها مستمر ما دام النفع مستمرا يعني بهذه الصدقة، لأن الصدقات منها ما هو منتهي بانتهاء مدها لمن يستحقها، وما هو متكرر مثل بناء المساجد والناس يستفيدون من المسجد باستمرار، ومثل حفر الآبار ومد الماء منها للناس يشربون منه باستمرار، فإنه ما دام النفع حاصلا فإن الأجر مستمر ودائم، وهو من الصدقة الجارية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به ولا ينصرف من العيلة. وفيه صدقة عن الميت، وفيه صدقة عن الميت، وكذلك تصدق بالماء يعني تسبيل الماء عن الميت.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل وهو بجونة من أبي إسحاق ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السريع ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن رجل عن سعد بن عبادة.
عن رجل وهو مبهم. عن رجل وهو مبهم. يقول الحافظ يحتمل أن يكون
لعله سعيد بن المسيب.
لعله سعيد بن المسيب يعني الذي جاء في الرسالة السابق. لعله سعيد بن المسيب الذي جاء في الرسالة السابق. وعلى كل يعني هو مبهم، وإن كان سعيد بن المسيب فهو منقطع كالذي قبله. كذلك برادة الماء هي من هذا القبيل، يعني يكون الناس يعني يأتون ويشربون ماء باردا، كل يأتي ويشرب هذه صدقة جارية يعني نفع مستمر.
قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاك قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.
ثم ورد أبو داود حديث
أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سقى مسلما على ظمأ من أولا
أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري
أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. أي أن الجزاء من جنس العمل، يعني كسوة بكسوة، كسوة في الدنيا بكسوة في الآخرة، الجزاء من جنس العمل. وأيما
مسلم أطعم مسلما على جوع
وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، يعني طعام بطعام إطعام بإطعام، الجزاء من جنس العمل. وأيما رجل سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، يعني في الجنة. والرحيق هو الشراب الطيب المختوم الذي ختم وأغلق فلم يصل إليه أحد إلا صاحبه، أو أنه ختم بمسك لأن يكون يعني آخره وختامه يعني مسك. وهذا الحديث فيه هذه الأمور الثلاثة، وكلها فيها الجزاء من جنس العمل. وكثيرا ما يأتي في النصوص الجزاء من جنس العمل، مثل حديث من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه بها كربة من كربة يوم القيامة، ومن شكر مسلما شكره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له به طريقا الجنة. الجزاء من جنس العمل. والحديث في إسناده يعني الذي هو الدالاني هذا، فهو غير ثابت، ولكن كون الثواب يعني يحصل لا شك أن من أحسن الله إليه، وأن الجزاء من جنس العمل، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة كون الجزاء من جنس العمل.
قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب
حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب وهو
صدوق أخرجه أبو داود بن ماجه عن أبي بدر
هو شجاع بن الوليد ثقة أخرجه أصحاب الكتب
صدوق له أوهام
صدوق له أوهام أخرج أصحاب الكتب الستة
عن أبي خالد
الدالاني قال ينزل في بني دالان، يعني وهذا يفيد أنه ليس منهم وإنما كان ينسب إليه من ذله فيهم، ولهذا قاله أبو خالد الدالاني، ولكن هنا قال ينزل في بني دالان أي من نسبة إليهم للمجاورة ولكونه يجلس وينزل معهم فقيل له ذلك. ومثل ذلك سليمان بن طرخان التيمي فإنه ينسب للتيميين لنزوله فيهم وليس لكونه منهم، يعني تكون النسبة بسبب من الأسباب، كون فنزل في قوم فينسب إليهم أو كون مولى لهم فينسب إليهم، وقد يكون من أنفسهم ينسب إليهم نسبة أصل ونسبة نسب، وهو
صدوق يخطئ كثيرا
أخرج له أخرج له أصحاب السنة.
من هذا أبو مسعود البدري.
إيش؟
أبو مسعود البدري لأنه نزل بدر.
نعم هذا طول أيضا هذا كذلك، لأنه يعني المتبادر للذهن أنه يطول بدر يعني من شهد بدر، هذا هو الذي يتبادر الأذهان عندما يقال عن صحابة من صحابة أنه بدر. لكن قيل أنه إنما نسب إلى بدر يعني لأنه سكنها نسبة مسكن وليست نسبة شهود.
النبيح
وهو مقبول أخرج له
أصحاب السنة.
نبيح العنزي
نعم
أخرج له أصحاب السنة مقبول أخرج له أصحاب السنة.
عن أبي سعيد الخدري
وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في المنيحة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى وهذا حديث مسدد وهو أتم. عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبش السلولي أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال أبو داود في حديث مسدد قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطف وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما باب المنيحة. والمنيحة هي كون إنسان عنده غنم وفيها حليب فيمنحها لفقير يحلبها ويستفيد منها، وإذا انتهى الحليب منها أرجعها إلى صاحبها، يعني فهي يعني التصدق بالمنفعة، يعني ليس التصدق بالعين لأن العين هي باقية على ملك صاحبها، ولكن الذي بذله صاحبها منفعتها وهي الحليب الذي فيها، فهي منيحة لأن يعني صاحبها منح درها ويعني هذه الفائدة التي تحصل منها يعني لذلك الفقير يعني يسد حاجته وليستفيد من ذلك اللبن وذلك الحليب، هذه هي المنيحة. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز.
نعم
أيوه.
ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة.
ما يعمل أحد بخصلة منها، يعني هذا الخصال التي أعلاها منيحة العنز، يعني رجاء ثوابها وتصديق موعودها، يعني ما وعد به على فعلها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 40 خصلة وأن أعلاها منيحة العنز، وما دونها يعني من الخصال هي أقل منها. أي واحدة منها يعملها الإنسان رجاء ثوابها وتحصيل موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه 40، وإنما أدهمها وبين أعلاها مع أن ما دونها يكون سهلا ويكون خفيفا، ولعل ذلك لمصلحة، وهي أن كل خصلة من خصال الخير يحرص الإنسان على فعلها رجاء أن تكون من تلك 40، ويكون إخفاؤها مثل إخفاء ليلة القدر وإبهامها في العشر، وكذلك إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة ليكون الإنسان في الوقت كله متحريا ومتعربا لمصادفتها وموافقتها، فيكون إخفاؤها لعله من هذا القبيل. وغير ذلك فما بلغوا إلا 15 خصلة، لكن كونهم حصل منهم العد لا يدل على عدم وجودها، فإنها موجودة وقد تكون أكثر من ذلك التي هي دون المنيحة، وكونهم عدوا ولم يصلوا يعني أنهم تذكروا في ذلك الوقت وتذاكروا فعدوا هذه الأشياء التي حضرت أو جاءت على أذهانهم وعلى أفكارهم، وإخفاؤها كما عرفنا لعله ليجتهد الناس في أنواع الخير وأنواع القرب رجاء أن تكون أي واحدة من تلك الأفعال التي هي دون المنيحة مما عني بهذا الحديث، فيكون الإنسان ثوابه على ذلك الجنة.
هذه عدة هذه الخصال عدة إن ذكرت الأربعين كاملة جمعات أو
والله لا شك إنها يعني ما أعرف يعني عدها وإن أحد عدها, لكن هي لا شك هي موجودة, ولكن هؤلاء الذين عدوها يعني يمكن أنهم في ذهن في وجدة تلك الفترة من قبل تذكرون صاروا يعدون وبعدين وقفوا.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى.
إبراهيم بن موسى هو
ثقة خرج أصحاب الكتب.
ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل مرة ذكره.
هذا اللي موجود عندنا ولا؟ تقول هكذا في النسخة اللي بين يدينا.
أيوه.
وإلا فإن محمد عوامة يقول أن هذه لا توجد في النسخ وأن هذه زيادة كذلك لا توجد حتى في تحفة الإشراف.
أي زيادة؟
إسرائيل.
إسرائيل.
إيه.
أيوه.
وانما يعني كذلك في كتاب الاحرام لا توجد, وانما زاد المحقق تبعا لما موجود في هذه النسخه. وكذلك ان ابراهيم ليست له روايه عن اسرائيل, واسرائيل ليست روايه عن الاوزاعي.
وفيه يعني شخص غيره.
هو عندنا هنا ابراهيم بن موسى عن اسرائيل ثم قال حاء مسدد عن عيسى ثم يستمعون عن الاوزاعي.
اذا
اقرا اقول يقول النسخ الموجودة حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ثم قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى هكذا في صاد وحاء
ثانيا حاء إيش
حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى يعني أول شيء ذكر بس أخبرنا ثم حول.
أيوة.
قال هكذا في النسخ
يعني يصير الثقة عند عيسى يعني الثقة
نعم.
عند عيسى
نعم
يعني يمكن
وقال أنه توجد نسخة
محتمل أقول محتمل إذا كان هذا ليس له رواية وإن يكون التحويل الفرق بين الصيغتين أن أحدهما قال أخبرنا والثاني قال حدثنا يعني هذا هو المقصود من التحويل إذا كان أن إسرائيل يعني ليس يعني من شيوخ إبراهيم موسى وليس تلميذا للأوزاعي يعني يكون المقصود من التحويل بدل ما يجمعهما لأنهما اختلفا في الصيغة.
أي نعم هو بين هذا ثم قال أنه يوجد وعلى نسخة في حاشية باء حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل وهذا يلزم منه إثبات الرواية بين إبراهيم وإسرائيل وبين إسرائيل والأوزاعي وهذا مع مخالفته للأصول الأخرى الأكثر والأقوى لا شيء يؤيده في كتب الرجال ولا في تحفة الأشراف وتصرف محققه على إتقانه فأضاف إليه بين هلالين إسرائيل اعتمادا على المطبوع من المتن والشرح وكان عليه أن يلتزم الأصول القوية التي بين يديه وصنيع أبي داود هنا في سياقة السند له نظائر سابقة ولاحقة وفيه تمام الدقة إذ يريد أن يقول إن إبراهيم يروي هذا الحديث عن عيسى قراءة عليه أما مسدد فيرويه عنه سماعا منه.
نعم هذا كلام صحيح الكتابية بأخبارنا وحدثنا يعني كانوا يراعون ذلك أقول كانوا يراعون ذلك يراعون هذه الألفاظ وأخبرنا غالبا يراد بها القراءة على الشيخ وحدثنا يراد بها السماع من الشيخ لكن قد تأتي يعني بعض العلماء يسوي بينهما ويجعل يعني أخبرنا للاثنين ويجعل حدثنا للاثنين
كأن الحافظ في فتح الباري أشار إلى عدها يعني هنا ذكر فائدة قال لما فقال فما استطعنا أن نبلغ 15 يقول انظر فتح الباري الجزء الخامس كأن فيه ذكر يعني ما ذكره لكن قال جمع شيخنا عبد الله الصديق الغماري رحمه الله الخصال الأربعين وشرحها في كتاب اللطيف النافع سماه تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنة وهو مطبوع. قال الحافظ
يعني شيخه هذا خرافي من الخرافيين الذين عندهم محاربة للسنة ولأهل السنة.
أما كلام الحافظ إن أردت فيه في عون المعبود
لا خلينا يعني كلام في عون المعبود
قال الحافظ إن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين فمما زاده إعانة الصانع والصنعة للأخرق وإعطاء شفع النعل والستر على المسلم والذب عن عرضه وإدخال السرور عليه والتفسح له في المجلس والدلالة على الخير والكلام الطيب والغرس والزرع والشفاعة وعيادة المريض والمصافحة والمحبة في الله والبغض لأجله والمجالسة لله والتزاور والنصح والرحمة وكلها في الأحاديث الصحيحة وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز
الغرس والزرع هذه أقول الغرس والزرع
حفظة الله والبغض أرتق العرى تكفي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل قال حا وحدثنا مسدد.
مسدد من مشرح البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عيسى.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال وهذا حديث مسدد وهو أتم. عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حسان بن عطية.
عن حسان بن عطية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي كبشة السلولي.
عن أبي كبشة السلولي وهو صدوق
ثقة
أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب أجر الخازن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى واحد. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين.
كما رضي أبو داود رحمه الله أجر الخازن. والخازن هو الذي يكون قيما على شيء يعني مؤتمنا على حفظه سواء كان ذلك مملوكا أو كان مستأجرا لحفظ شيء والقيام عليه والإدخال فيه والإخراج منه بأن يعني يكون مسؤولا عن المال الذي يخزن. فإذا أخرج منه أمر بشيء يخرجه لإعطائه من هو محتاج إليه فأخرج وهو أمين يعيش صفاته.
إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه.
الخازن الأمين يعني ضد الخائن الذي يكون عنده أمانة وعنده محافظة على الأمانة التي يؤتمن عليها لا يخرج منها شيء إلا بإذن صاحبه ولا ويسعى في حفظها وعدم تعرضها للفناء أو الهلاك أو التلف. ثم يؤمر بشيء يعني يؤمر بإعطائه لغيره فيعطيه كاملا موفرا نفس المقدار الذي يقال له أن يعطيه يعطيه كاملا موفرا لا نقص فيه. ثم أيضا مع ذلك تكون طيبة نفسه فإنه يكون أحد المتصدقين لأن صاحب المال هو المتصدق ويكون هو الثاني ويكون هو الثاني لكونه شاركه في الإعطاء والمناولة وإعطائه للشيء الذي أمر به فيكون أحد المصدقين. وفضل الله واسع يعطي هذا على كسبه وتحصيله وهذا على مناولته وإعطائه ومباشرته للإعطاء والإحسان.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة.
عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي بردة.
عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي موسى.
عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. بقي الله ترى قليل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض.
ثم رجع أبو داود رحمه الله باب نفقة صدقة المرأة من بيت زوجها.
باب المرأة تتصدق من بيت زوجها.
باب المرأة تتصدق من بيت زوجها أي ما حكم ذلك؟ هل لها أن تتصدق أو ليس لها ذلك؟ والجواب أنه إذا كان هناك إذن من الزوج أو إذن صريح أو يعني شيء يدل عليه أو يعرف أنه راض بذلك أو موافق على ذلك فإن لها أن تتصدق لها أن تتصدق في حدود ما هو يعني ما ليس فيه ضرر يعني في على زوجها
في كثرة الإنفاق منه وإخراج الشيء الكثير الذي يؤثر عليه، إنما يكون في الشيء الذي يحتاج إليه وفيما يعلم منه أنه أدنى به أو بمقداره نفسا أو عادة، يعني يكون شيء معتاد والزوج موافقا عليه، فإن هذا يمكن أن يحصل الإنفاق منه. وأما إذا كان شيئا كثيرا ولم يأذن به الزوج ويلحق به ضررا فإن ذلك لا يجوز. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة
فكان
لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم يعني أجر بعض، أي أن كل له أجره من غير أن ينقص بعضهم أجر بعض. وقوله غير مفسدة يعني من غير إسراف ومن غير ضرر يلحق بالزوج في إنفاقها، ولأن يكون ذلك معروفا إذنه فيه إما نصا وإما دلالة. فإذا كان فيه إفساد وفيه شيء غير معلوم به أو شيء يعني فيه إضرار والحاق الضرر به لكثرة ما ينفق فإنها لا تكون مأجورة لا تكون آثمة. ثم الزوج الذي اكتسب له أجر وهي لمباشرتها الإنفاق لها أجر، والخازن الذي كان يحفظ المال ويرعاه ومؤتمن عليه حتى يخرج في طريقه المأذون فيه له أجر على ذلك، وفضل الله واسع لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن أبي عوانة
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليسكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن منصور
بن معتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن شقيق
وهو ابن سلمة كنيته أبو وائل وهو ثقة مخضرا أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
عن مشروق
من أجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن الثوار المصري قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن سعد رضي الله عنه أنه قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مبر فقالت: يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود: وأرى فيه وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: الرطب تأكلنه وتهدينه. قال أبو داود: الرطب الخبز والبقل والرطب.
ثم أرد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن امرأة جليلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة الجليلة التي هي جليلة القدر والمنزلة أو أنها كبيرة في السن، فقالت: يا رسول الله إنا كل، يعني أننا عيال وأننا نعول على ما يكون عند آبائنا وأزواجنا، فإيش سمي يقول لنا السؤال؟ إنا كل
على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود: وأرى فيه وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟
فما يحل لنا من أموالهم، يعني هذا التصرف أو هذا الذي يكون لنا أو الذي نأخذه أو الذي نعطيه، ما الذي يحل لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرطب تأكلنه وتهدينا. والرطب المقصود به الشيء الطري الذي يسرع إليه الفساد والذي لا يدخر، وإذا ادخر فإنه يعفن ثم يتلف ويرمى ولا يستفاد منه، فمثل ذلك تأكل المرأة منه وتهدي، تأكل منه المرأة وتهدي، لأنه شيء له وقت محدد لا يتجاوزه إلى غيره لا يتجاوزه، فلهن الاستفادة والإفادة، يستفيدنا ويفيدنا، يأكلنا ويعطينا ويهدينا. وأما الشيء الذي يدخر والشيء الذي يحتاج إليه ولا يسرع إليه الفساد فإنه يبقى. ولكن إذا كان هناك إذن، إذا كان هناك إذن من الأزواج أو من الآباء في أن يخرج من ذلك فإنه يتبع الإذن الذي وجد. وأما مثل هذه الأشياء التي يفرع لها الفساد والتي الناس يتهادونها ويتعاطونها فيما بينهم لأنها لا تبقى ولو بقيت فإنها يحصل متنها وتعفينها، فهذا هو الذي يبذل ويتبادله الناس فيما بينهم لعدم ادخاره ولعدم صلاحيته للبقاء.
قال حدثنا محمد بن سوار المصري.
محمد بن سوار المصري هو
صدوق يغرب أخرج له أبو داود.
صدوق يغرب أخرج له أبو داود.
عن عبد السلام بن حرب.
عن عبد السلام بن حرب وهو صدوق
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يونس بن عبيد.
عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زياد بن جبير بن حية.
عن زياد بن جبير بن حية وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعد.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحديث ضعفه الألباني ولا أدري وجه تضعيفه إياه، ما أدري ما وجه تضعيفه إياه. وهذه الأشياء التي جاءت فيه كما هو معلوم التي يسرع لها الفساد والناس عادة يتهادونها فيما بينهم لا بأس، أقول لا بأس بها. وإذا كان هناك إذن عام سواء كان في الرطب أو اليابس فإنه يتبع ذلك الإذن الذي حصل من صاحب البيت. لكن ما أدري وجه هذا التضعيف الذي ذكره الشيخ الألباني.
قال أبو داود وكذا رواه الثوري عن يونس.
وكذا رواه الثوري عن يونس. الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، يعني رواه كما رواه عبد السلام.
حكى الحافظ في النكت في التهذيب عن ابن المديني أنه يقول بإرسال الحديث.
بإرسال الحديث؟
يعني
ابن حية هذا؟
ما هو الكلام أصلا سعد هذا. قيل أنه ابن أبي وقاص وقيل رجل من الأنصار، وإلى الأول ذهب من المتأخرين المزي في تحفة الإشراف. وظاهر كلام ابن حجر في النكت الظراف ميله إليه، لكن مال إلى الثاني في الإصابة وفي التهذيب، وعلى كلا القولين فالحديث متصل، إلا أن الحافظ حكى في النكت والتهذيب عن ابن المديني أنه يقول بإرسال الحديث.
بإرسال الحديث؟ يعني بين
أن هذا جبير زياد بن جبير وبين سعد.
وهذا اللي يرسله هذا بقى أنا قال يرسل زياد بن جبير. زياد بن جبير بن حية أنه ثقة يرسل.
نعم ثقة وكان يرسل.
ثقة وكان يرسل. إذا كان أقول إذا كان هذا، إذا كان هذه الناحية أن يكون يرسل وأنه يعني، لكن من ناحية اللقي وأن الإرسال يكون فيما إذا كان أنه ما أدركه، يعني يرسل عما لم يدركه، أو الإرسال الخفي يكون عاصره ولم يعرف أنه لقيه فيكون مرسلا خفيا. فيكون مرسلا خفيا.
في تهذيب التهذيب. قلت بعدما نقل قلت قال أبو زرعة وأبو حاتم روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة.
إذن هذا هو السبب، إذن هذا هو السبب في تضعيفه.
فصاروا ثلاثة علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم.
يعني في حديث يعني سبق أن مر بعد ذلك كنا يعني ذكرنا أن الراوي بينه وبين كذا 90 سنة في حديث مضى بينه وبين الذي روى عنه 90 سنة. وبعدين يعني ذكرنا أحد الأخوان ما أدري هل ذكره هنا وأن أبو حاتم وأبو زرعة قالوا أنه مرسل فلان عن فلان مرسل ما أذكر الآن لكن مضى عليه وقت يعني ما تذكرونه. في حديث المدينة أنها لا أنها تعرف لقطتها دائما في الحديث هذا
هذا في الحج قبل الحج هذا في المناسك
في المناسك نعم لكن بس ما أدري هل يعني أنا ذكر لي فيما بعد أنا كنت وقفت فيه وقلت يعني أن الألباني صححها لكن كونه بينه وبين 90 سنة يعني يمكن إذا كان معمر. ولكن بعد ذلك ذكر أن أحد أخواننا العلاء في المراسيل قال أن قال أبو حاتم وأبو زرعة فلان عن فلان مرسل
ألفين 34 بس إيش
هذا في المدينة في أحكام المدينة
إيه
في آخر الحديث
الحديث في عدة حديث نفس الباب
لا بس الحديث الذي فيه يعني ما جاء ذاك إلا في موضوع واحد الذي هو كون لا يعني لا واحد يوقفه إلا لمن عرفه ما جاءت إلا في حديث واحد هو نفس الحديث هذا
إيه أبو حسان الأعرج
إيه أبو حسان الأعرج عن
علي
عن علي نعم هذا هو الذي أبو حسان الأعرج هو في 330 وعلي اللي هو علي 40 فبين وفاتيهما 90 سنة. احنا قلنا في ذاك الوقت انه يعني المسافة طويلة يعني اذا كان هذا معمر يعني عمر 100 سنة او اكثر وادرك من حياة علي 10 سنين او اكثر او قريب منها بحيث يروي عنه. ولكن بعد ذلك ذكر لنا احد الاخوان ما ادري هل نبه عليه هنا او لم ينبه هل سجل عندكم انه قال ابو حاتم وابو زرعة ابو حسان على ان علي مرسل
ما اذكر انا
لا في نفس الكتاب ما في شيء ما في تعليق
لا لا
هو ذكر إذا لعله ذكر يعني بعد ذلك ولم أو في غير الدرس أحد الأخوان قال أنه في كتاب العلائي كان التحصيل في أحكام الرسيل قال أبو زرعة وأبو حاتم أبو أبو حسان الأعرج عن علي المرسل هنا هو نفس الألباني صححها ولكن لما عرفنا أن وفاته 130 وعلي توفي 40 لأن وفاته 70 سنة لا يمكن أن يكون فيه اتصال إلا إذا كان عمر هذا الذي هو أبو حسان الأعرج بحيث يدرك 10 سنوات أو قريبا منها بحيث يمكن أن يروي عنه. لكن إذا كان مرسل يعني مثل ما قال أبو حسان أبو حاتم وأبو زرعة كان معناه أن التصريح يعني فيه نظر
إلا بالشواهد إلا بال الحديث يشهد الذي قبل
لا بس الكلام على قضية الإنشاد الضال التعريف أنها تعرف دائما هذه ما جاءت في غير هذا الحديث أقول هذه ما جاءت إلا في هذا الحديث عند أبي داود فإذا كانت موجودة في أماكن أخرى الباقي طبعا له شواهد.
الشيخ الألباني ضعفه
لا صحها
صحها و...
ايه صحها ها هذا هو اللي ما شهد له لأن كل مكان اللقطة لابد يعرف بها أقول لابد يعرف بها يعني ما في شيء يعني كل مكان يعرف فيها لكن قوله من أشهد بها يعني هذا مطلق يعني ما في شيء يخص المدينة لأن هذا حكم عام الذي هو التعريف لكن يفهم منه المقصود به الإشادة المستمرة. على كل يمكن يكون التضعيف الألباني من جهة الإرسال هذا الذي فيه زياد بن جبير بن حية حديثه عن
سعد مرتضى
عن سعد مرتضى
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره فلها نصف أجره. وهذا يعني يحمل على ما إذا كان هناك موافقة أو علم موافقة أو كان من الأمور السهلة التي يتحادها الناس بينهم مثل الغبن الذي يعني يسرع إليه الفساد فلها مثل نصف أجره. وأما إذا كان لا يوافق ثم أقدمت على الإعطاء فإنها ليس الهاجر وإنما تكون آثمة. لكن حيث يكون هناك معرفة منها لموافقته وإن لم يحصل منه أمر وإن لم يحصل منه أمر لكن تعلم من عادته ومن خلقه ومن سماحته ومن أنفاقه أنها تعطي مثلا الشيء اليسير ولو أثر وتعلم أن ذلك أنه لا يمانع في هذا فهذا هو الذي تحصل نفس الأجر. أما إذا كانت تنفق أو تسرف أو تكثر من الإنفاق من غير إذنه أو أنه كان يمنعها من الإنفاق فإنه ليس لها أن تنفق وإنما يحمل على الشيء الذي اليسير الذي لا يمنع من مثله أو الشيء الذي يسرع له الفساد والذي عادة يتعاطاه الناس.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي
عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن معمر
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن همام بن منبه
عن همام منبه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث هذا من الصحيفة من صحيفة همام وقد أخرجه البخاري ومسلم. البخاري ومسلم أخرجوا أحاديث من صحيفة همام وهي بإسناد واحد وتبلغ 150 حديثا تقريبا وقد أوردها الإمام أحمد في مسنده يعني متصلة وبين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول كذا وقال رسول كذا وهي إسنادها واحد وهي بإسناد صحيح. والبخاري يأخذ منها ومسلم ينتقي يأخذ منها سيتفقان على بعض الأحاديث وهذا مما اتفق عليه وينفرد البخاري في أحاديث منها ومسلم في أحاديث وأشياء لا يذكرانها. وهذا من أوضح الأدلة التي يستدلوا بها على أن البخاري ومسلم لا يخرجون كل أحاديث صحيح وإنما ينفقون ويخرجون بعض الأحاديث الصحيحة وليس كلها لأنه لو كانوا ملتزمين هذه الصحيفة لا يتركون منها شيئا. وقد أخذ البخاري منها شيئا وأخذ مسلم منها شيئا فاتفق في أشياء وانفرد كل واحد منهما في أشياء منها وهناك أشياء ما ذكروها في الصحيحين. فهذا مما يستدل به ومن أوضح الأدلة على أن البخاري ومسلم رحمهم الله لم يستوعب الصحيح ولم يلتزم ذلك لم يستوعب بالفعل ولم يلتزم حتى يستدرك عليهما ويقول أنهم ما خرجاه لأنهما لم يلتزم ذلك. ولما مسلم رحمة الله عليه ما يخرجه من الصحيفة يكون بإسناد بهذا الإسناد إلى شيخ محمد بن رافع شيخ فيه محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وكان من طريقته وحسن سياقه أنه عندما ينتهي الإسناد سيقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البخاري فإنه لا يذكر هذا الشيء وإنما يأتي بالقطعة التي يريد بعد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أما مسلم فإنه عندما ينتهي الإسناد في جميع الصحيح عن أبي هريرة عن مسلم فذكر أحاديث حتى يفيد بأن في شيء قبل هذا يعني الإسناد ليس متصل يعني بهذه الجملة ولكن هناك أحاديث أشار إليه بقول فذكر أحاديث ثم يقول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأن هذه الصحيفة بين كل حديث وحديث قال رسول الله كذا وقال رسول كذا وقال رسول كذا مقدار 150 مرة تقريبا فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا الحديث من جملة الصحيفة وأبو داود على طريقة البخاري يعني يأخذ القطعة من الحديث ثم يأتي بالإسناد إلى آخره ولا يحصل منه مثل ما كان يحصل من الإمام مسلم من التنبيه على ذلك.
قال حدثنا محمد بن سوار المصري قال حدثنا عبده عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال أبو داود هذا يضعف حديث همام.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة موقوف عليه أنه في المرأة تنفق من مال زوجها من بيت زوجها أو من مال زوجها
من بيت زوجها
من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها يعني الشيء الذي يخصص لها والذي تملك إياه وتعطى إياه فإنها تنفق منه ولا يحل لها أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه
ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه
ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه يعني بأن يكون هناك إذن صريح أو شيء متعارف عليه أو معروف من عادته أنه يوافق على الصدقة وفي حدود مقادير معينة وهذا يعني لا يخالف ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم يقول لا يحل لها يعني إلا بإذنه وذات من غير إذنه يعني في أمور يعني عرف التسامح فيها أو في أمور يعني يسرع لها الفساد أما أو يكون في شيء يعني مبالغا فيه وإسراف فهذا هو الذي يعني يحمل عليه ما جاء في حديث أبي هريرة. فقول أبي داود بعد ذلك هذا يضعف حديث أبي هريرة هذا لا وجه له يعني حديث أبي هريرة متفق عليه وهذه الجملة جاءت في بعض النسخ ثم أيضا هذا موقوف على أبي هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام أبي هريرة وذاك متفق عليه مرفوع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تنافي بينهما فما جاء في حديث أبي هريرة يحمل على شيء وما جاء في حديث وما جاء حديث أبي هريرة المرفوع يحمل على شيء والحديث الموقوف عنه عليه يحمل على شيء آخر.
قال حدثنا محمد بن سوار المصري عن عبده
عبده بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن عبد الملك
عبد الملك بن أبي سليمان وهو ثقة
صدوق له أوهام
صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري
تعليقا
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن عطاء
بن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي هريرة
مرة ذكره
نرجع إلى حديث اللقطة هذه فائدة اللقطة لقطة المدينة
أين؟
الشيخ الألباني في حديث اللقطة صححه في الإرواء وقال الواسطة بين أبي حسان الأعرج وعلي بن أبي طالب هو الأشتر وهذه الواسطة مذكورة في سنن النسائي فقد ذكر صاحب كتاب فضائل المدينة الدكتور صالح رفاعي طرق الحديث
وفيه الأشتر
هذا اللي كتبه الأخ
طيب الأشتر وش قال عنها
الأشتر ثقة مخضرم من ثقة
أيوه إذن هذا هو وجه التصحيح يعني معناه أنه في واسطة والإرسال يعني ذهب الإرسال ذهب حيث وجدت الواسطة هذا من
هذا أرسل لك أسامة قال رحمه الله تعالى باب في صلة الرحم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد هو بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلها في قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما قال أبو داود بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمر بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. قال الأنصاري بين أبي وأبي
بين
أبي وأبي طلحة ستة آباء.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة باب صلة الرحم. الرحم هي القرابة، رحم الإنسان هم قرابته، وفي اصطلاح في الشرع الرحم هم القرابة. قول الله عز وجل والأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، يراد به القرابات. وعند الفرضيين ذوي الأرحام هم الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب، هم الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب، هؤلاء ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين. وأما في الشرع فهو أعم من ذلك لأنه يشمل القرابات. فصلة الرحم أي صلة القرابة، وهم قرابة الإنسان سواء كانوا من جهة أبيه أو من جهة أمه. أورد أبو داود حديث أبي طلحة حديث أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة لما نزل قول الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال
يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا،
يسألنا أرى ربنا يسألنا من أموالنا، يعني يسألنا أن ننفق من أموالنا على من يكون محتاجا وعلى أن نبذل ذلك من أموالنا. فيعني يسألنا أي يأمرنا بأن ننفق منها، والله تعالى يثيب على ذلك الأجر العظيم، كما قال الله عز وجل من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وإن أحب أموالي إلي
فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بئر حاء له،
وإني أشهدك أني جعلت أرضي بئر حاء له أي لله عز وجل، يعني فضعها حيث شئت، يعني يطلب من الإنسان أن يتصرف فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها في الأقربين، وهذا هو مقصود من الترجمة صلة الرحم، لأن الإحسان إلى القريب يكون صدقة وصلة، يكون جمع بين خصلتين حسنتين، صلة رحم وإحسان وصدقة. فقال اجعلها في الأقربين، فجعلها في حسان وأبي بن كعب وهما من قرابته رضي الله تعالى عنه. ثم إن أبا داود ذكر نوع هذه القرابة، وأن حسان يلتقي معه في جده الثالث، وأما أبي فإنما يلتقي بالسادس. وذكر نسب أبي طلحة ونسب حسان ونسب أبي، وذكر أماكن الالتقاء التي تحصل، والتقاء حسان مع النبي مع أبي طلحة أقرب من التقائه مع أبي. وهذا فيه إشارة إلى أن الأقارب يعني سواء كانوا أقرباء أو يعني بعضهم أقرب من بعض، فإن البر والإحسان يكون للجميع بخلاف الميراث، فإن الميراث يكون من هو أقرب يحول بين من يكون أبعد منه. وهذا والحديث فيه دليل على أن الإنسان إذا تصدق بشيء وجعله مجملا غير معين المصارف أن ذلك جائز، ثم تعين مصارفه في وجوه الخير وفي وجوه البر، وأفضلها وأولاها أن تكون في الأقربين.
هذه الأرض هي أصلها يعني بئر، قال قسمت قد جعلت أرضي بئر حاء،
هي بئرة، يعني في بئرة وجاء بئرة، وقيل انها بئر، وقيل ان الارض كلها قالها بئرها، وقيل انها مضافه مضاف اليه انها بئر ومضافه الى حاء يعني، وقيل انها كلها اسم واحد ليس فيها مضافه مضاف اليه بئرها.
تسمى يعني سميت الارض لعلها بالبئر التي فيها،
يمكن، ويمكن ان تكون انه ان الارض اسمها بئرها، هو مشهور في اسمها، لان هي بئر حاء وبئر حاء هي شيء واحد، لكن هل هي اسم واحد او انها مضافة ومضافة اليه بئر مضافة إلى حاء.
مكانها
ما.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة خرج أصحابه في الستة.
عن حماد هو بن سلمة.
عن حماد بن سلمة هو ثقة خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة خرج أصحابه في الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
ولو كان الأقارب ميسورين
يعني إذا جعلها في الأقربين فلا شك أن من يكون فقيرا هو الأولى، لكنه إذا وقف على أقارب فإنه يشمل الموسر وغير الموسر إذا لم يقيد بالمحتاج. مثل لو وقف على أبنائه، وقف على أبنائه وقفا ولم يحدد أنه للفقير أو لمن وصفه كذا وكذا فإنه يكون للجميع.
قال أبو داود بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله.
محمد بن عبد الله الأنصاري، محمد بن عبد الله المثنى ابن المثنى الأنصاري ثقة خرجه أصحابه في الستة. قوله بلغني يعني فيه انقطاع يعني بينه وبينه، وهو مقطوع يعني مقطوع من جهة أنه متن مضاف إلى محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو منقطع من جهة أن الواسطة بين أبي داود وبين الأنصاري غير موجودة، وهو قريب منه لأن الأنصاري متأخر من الطبقة التاسعة وهو من شيوخ البخاري. محمد بن عبد الله الأنصاري من شيوخ البخاري الذين طوى عنهم الثلاثيات من كبار الشيوخ، فهو قريب من أبي داود يعني بينه وبينه يعني واسطة.
قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمر بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيق هكذا
عتيق
صوابه لعله عبيد.
ايش
عبيد؟
عبيد
إيه؟ في حاشية صاد وحاء وكاف صوابه عبيد، وهو كذلك في مصادر ترجمة أبي رضي الله عنه مثل الطبقات الكبرى لابن سعد ومعرفة الصحابة لأبي نعيم وأسد الغابة وتهذيب الكمال والإصابة وغيرها.
ما في عتيق؟ عن المعبود ما في ذكر عتيق؟
المعبود ما؟ عبيد ولا عبيد؟ اي نعم هكذا في نسخ الكتاب، هذا في العون. هكذا في نسخ الكتاب والذي في أسد الغابة والإصابة أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. نعم
ما في عتيق؟ ما في بعد ذلك شيء؟
ما في.
قال هكذا ايش؟
هكذا في نسخ الكتاب والذي في أسد الغابة والإصابة أبي بن كعب بن قيس بن عبيد
بن عبيد. على كل يعني في بعض النسخ يعني هكذا بعض النسخ، لكن أيها الصواب لا ندري.
ابن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا
هو الذي يجمع الثلاثة. عمرو الذي فوق يعني هناك يجمع الثلاثة، لكن الذي يجمع الاثنين اللي هم أبو طلحة وحسان قريب يعني جمع الثلاثة
في عمرو.
وأما جمع أبي طلحة وحسان فبالأب الثالث لي هو حرام.
قال الأنصاري بين أبي وأبي طلحة ستة آباء. المشهور عند العامة بيرحاها هذه أنها الآن في داخل التوسعة
الأخ الآن يقول لا هي بئر الروحة اللي بعد الفريش.
لا مو صحيح، يعني بئرها في المدينة وبئر الروحة بعيدة، ذيك الروحة يعني هي بئر هذيك اللي فيها رسول الله
بقي القوم.
أي يقوم قال في الروحة.
نعم.
قال من يقوم؟ قال المسلمون. قال ما أنت؟ قال رسول الله فرضعت لي امرأة طبي وقالت لي هذا حج. قال نعم ولك أجر. هذيك الروحة يعني ما يقالها بئر، هذيك الروحة اسمها، ما كان يقالها الروحة، وأن هذه بئرها. ما أدري.
قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
ثم رجع أبو داود حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أنها كان لها جارية فأعتقتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم آجرك الله، ولو كنت أعطيتها أخوالك
نعم
كان أعظم لأجرك.
نعم.
كان أعظم لأجرك. يعني كونه قال أنا وطيتها أخوالك هذا هو الذي يتعلق بصفة الرحم، وهذا وجه إرادة، ولعل يعني أخوالها كانوا بحاجة شديدة فكان الإحسان إليهم يعني يكون فيه جمع بين التصدق وبين صلة الرحم وبين صلة الرحم.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبده
بن سليمان مرة ذكره.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق وهو صديق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن بكير بن عبد الله بن الأشج.
بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن يسار.
عن سليمان بن يسار وهو ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته.
قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بالصدقه، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق به على نفسك، قال عندي اخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي اخر، قال تصدق به على زوجتك أو قال زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر.
حديث أبي هريرة.
نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، فجاء رجل وقال عندي دينار يا رسول الله، فقال أنفقه على نفسك، أنفقه وتصدق به.
قال تصدق به.
قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر، قال صدق به على زوجك أو زوجتك. قال عندي آخر، قال صدق به على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر به، أنت تصرف فيه كيف شئت، إن شئت أعطيه وإن شئت أبقيه. وهنا الصدقة بمعنى النفقة، لأن كون إنسان يتصدق على نفسه يعني ينفق على نفسه، وثم يعني ابنه لأنه جزء منه وبعض منه، ثم زوجته التي الانفاق عليها في مقابل الاستمتاع بها، ثم خادمه الذي هو قائم بخدمته، وهؤلاء هم الذين يعولهم وتجب نفقته عليهم، فيبدأ بمن يعول ويحسن إلى من يعوله، ثم بعد ذلك ينفق يعطي ويعطي المحتاجين ممن لا يعولهم وممن لا تلزمه نفقتهم. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الانفاق على الأقارب الأولى فالأولى، ثم بعد ذلك الإنسان يتصدق كيف شاء بعد ذلك. وهنا صدقة بمعنى الإنفاق.
قال حدثنا محمد بن كثير.
ومن المعلوم أن كل إنسان يعني ينفق على نفسه صدقة، وعلى غيره صدقة، يعني على أقاربه على من ينفق عليهم الإنسان إذا احتسب فإنه مأجور على ذلك ولو كان شيئا واجبا. ولهذا جاء في الحديث كل سلام من الناس عليه صدقة، وفيه وفي وضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويقول له أجر، قال أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، قال ما أعطاه فكذلك، إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة خرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة خرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عجلان.
محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن المقبري.
المقبري هو سعيد أو أبو سعيد.
سعيد بن أبي.
هو سعيد بن أبي سعيد.
نعم.
يعني هو الابن.
إيه.
نعم سعيد بن أبي سعيد. المقبري ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن
أبي هريرة.
عن أبي هريرة. قد مر ذكره. والمقبري سعيد بن أبي سعيد وأبوه كل منهما يروي عن أبي هريرة وكل منهما ثقة وكل منهما أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمرو كيف هذا المرء يثم أن يضيع من يقوت، يعني كونه تجب عليه نفقته ثم يضيعه يعني فلا ينفق عليه وإنما يعطي البعيد ويترك القريب، يعطي يتصدق ويضيق على من تجب عليه نفقته، أو أنه لا يكسب لهم ولا يشتغل لهم مع قدرته، كل هذا تضيع، يعني كونه قادر على النفقة فلا يعمل، أو كون عنده مال ولكنه يشح عليهم ويقتر عليهم أو يتعداهم إلى غيرهم فيعطي البعيد ولا يعطي القريب، يعني يعمل المستحب ويترك الواجب، يفعل ما هو مستحب يعني ينفق يعني يتصدق على يعني صدقة المستحبة ولا يؤدي الواجب الذي هو الإنفاق على من يقوته أي من يعني يلزمه قوته ويلزمه نفقته. كذا بالمرء إثماً يعني معناه أنه يأثم، وأن الإنسان الذي لا ينفق على من تجب عليه نفقته مع يسره أو مع قدرته فإنه يكون آثما لأنه ترك ما أوجب الله عز وجل عليه من الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه. وهذا مثل الذي قبله، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق به على نفسك ثم قال على ولدك ثم قال على زوجك وزوجتك ثم قال على خادمك ثم قال أنت أبصر به، يعني بعد ذلك تصدق على من شئت أو أمسك الأمر إليك.
قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة خرجه أصحاب كتب الستة.
عن وهب بن جابر الخيواني.
عن وهب بن جابر الخيواني وهو
مقبول أخرجه أبو داود النسائي.
أخرجه أبو داود النسائي.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، والحديث في هذا الرجل مقبول ولكن يعني له شواهد، ومن هذاك الحديث الذي مر قريبا قال صدق به على نفسك ثم على ولدك ثم على كذا ثم على كذا.
الحديث اخرجه مسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته،
وهذا بمعنى
عن عبد الله بن عمر
نفسه عبد الله بن عمر
هكذا في التعليق.
وهذا الذي هو الحيواني من روى عنه روى له
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي
لا بس من حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص
الذي عند مسلم.
نعم
أي. على كل يعني إذا الحديث موجود يعني بمعنى عند مسلم فالحديث صحيح وإن كان في هذا المقبول الذي عند أبي داود.
قال حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يبسط عليه في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه.
ثم ورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا يعني يتعلق بصلة الأرحام وأنه من أسباب حصول الرزق ومن أسباب النسع له في الأثر بمعنى أن يطول عمره، ومعنى ذلك أنه لا يغير ما كتبه الله عز وجل من الآجال بأن يكون الإنسان عمره قصير ثم يغير ما كتب فيكون عمره طويل، الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، وإنما الله عز وجل قدر الأسباب وقدر المسببات، فيكون قدر أن هذا يكون عمره طويل وقدر أن يكون بارا أن يكون واصلا لرحمه، فحصل السبب والمسبب، فالسبب مقدر والمسبب مقدر. وقد جعل الله طول العمر الذي قدره أن يحصل صلة رحم هي مقدرة، فيكون كل مقدر لأن الأسباب مقدرة والمسببات مقدرة. هذا هو المقصود من يعني من الحديث، وليس المقصود أنه يعني ينسأل في أجله أو في أثره أنه يغير ما كتب في اللوح المحفوظ عمره كذا ثم يصل رحمه فيزاد في عمره، لا، العمر ثابت ومستقر، ولكن الله تعالى قدر المسببات التي هي الأعمار ومدة الأعمار والأسباب التي تؤدي إليها، وهي كونه يصل رحمه، وهي كونه يصل رحمه، فيكون صلة الرحم سببا في بسط الرزق وسعة الرزق وأيضا في طول العمر.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
ويعقوب بن كعب.
ويعقوب بن كعب هو
ثقة، أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
قال وهذا حديثه عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب في الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرجه أصحاب في الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب في الستة. عن أنس قد مر ذكره. وأنس من صغار الصحابة، والزهري من صغار التابعين. الزهري من صغار التابعين، وأنس من صغار الصحابة، فصغار التابعين يرون عن صغار الصحابة.
قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته.
ثم أرد أبو داود
ومن قطعها بتته.
ثم أرد أبو داود حديث
عبد الرحمن بن عوف.
ثم أرد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، يعني قطعته، لأن البت هو القطع وهو مقابل للقطع، كما أن الوصل مقابل للوصل، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. أنا الرحمن يعني هذا من أسماء الله عز وجل التي لا يسمى بها غيره، ولا يجوز أن يسمى بها غير الله عز وجل. وهي الرحم فاشتق لها اسم من اسم الله عز وجل، لأن كل فيه يعني المادة، والرحمن يعني الرحمة الواسعة، والرحم يعني هي القرابة.
قال الله أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
من وصلها وصلته ومن قطعها بتته، أي قطعته، والجزاء من جنس العمل، وصلا بوصل وقطعا بقطع.
قال حدثنا مسدد.
مسدد مرة ذكره.
وأبو بكر بن أبي شيبة.
وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، أخو عثمان بن أبي شيبة الذي يتكرر ذكره، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، ولم يروي عن أحد مثل ما روى عنه، لأن جملة الأحاديث التي رواها عنه في الصحيح تبلغ 1500 حديث، 1500 حديث يرويها عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهو من أكثر أو أكثر شيوخ على الإطلاق، يعني لأن الذين أكثر عنهم عدد، وأبو بكر هذا هو أكثرهم، لأن الحديث تبلغ 1500 حديث، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري مرة ذكره.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن عوف.
عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.